الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. وعن الرضا بالله إن حل القضاء. وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع ما شرعنا فيه منذ لقاءين في هذا البرنامج من الحديث عن الأعلام والأقزام. وكنا قد تكلمنا عن قضية التلميع والبهرجة والتزيين ومحاولة تكبير الصغير، وهذه الطريقة التي أسس لها اليهود منذ عهد قديم، وذكرنا ما صنعوه مع الحبر عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه لما قالوا عنه كبيرنا وابن كبيرنا وسيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا وخيرنا وابن خيرنا، فلما علموا أنه اتبع الحق تغير كل هذا الكلام وصار أخسهم وابن أخسهم وشرهم وابن شرهم وهكذا. وقد ورث عن هؤلاء القوم هذه الصناعة المهينة، صناعة التزييف والدجل وتلميع الأقزام وإظهارهم في مظاهر العظام. جماعة من أهل هذا العصر حركتهم قوى الشرق والغرب، فبدأوا يؤسسون لهذه الصناعة في ديارنا، حتى صرنا الآن بعد 200 عام مما يسمونه بالدولة المدنية الحديثة، وقد تعمت أمور كثيرة وتداخلت وتشابكت مفاهيم كثيرة، وأصبح هناك خلط في الأوراق متعمد لتضليل الخلق. وجرنا هذا الحديث إلى مؤسس الدولة الحديثة وباعث نهضة مصر كما يسمونه، محمد علي باشا. وكنا تعرضنا لكلام الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية في زمانه. والشيخ محمد عبده الجماعة اللي هم المتنورين زعموا يحتفلون به لأنه يوافقهم أو هم يوافقونه في بعض الآراء التي تؤخذ على الشيخ محمد عبده رحمه الله، ولذلك كان من أحسن من نستشهد بقوله على ما نريد أن نوصله للناس في شأن محمد علي باشا مؤسس الدولة الحديثة التي لا تزال إلى الآن، ما إلى الآن إحنا ماشيين على خطى محمد علي، ما تغير الخط ولا تغير السير ولا تغير النسق، سواء اختلف النظام من ملكية أو من ملكية إلى جمهورية فهو الخط واحد، والنمط العلماني اللاديني هو الذي يسيطر على مقاليد الأمور، ومحاربة أهل الدين والإسلام ده السائد، وده لا يخفى إلا على أعمى أو مغفل. فكتب الشيخ محمد عبده رحمه الله وغفر له في المنار في سنة 1902 بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس ملك الأسرة، أسرة محمد علي، قال: إن لمحمد علي 3 أعمال كبيرة كان كل منها موضع خلاف، نافعا كان أو ضار بالمسلمين في سياستهم العامة. فأول هذه الأعمال الكبيرة اللي كان أدت إلى حدوث خلاف ضخم بين الناس، تأسيس حكومة مدنية في مصر أي علمانية، كانت مقدمة لاحتلال الأجانب لها، ودائما ما تكون العلمانية مقدمة الاحتلال. وقلنا الاحتلال مش لازم يكون بالسلاح، مش لازم يكون احتلال بالعساكر والجنود، فده مكلف مكلف جدا وما عادش وبيوجع الدماغ وما بيجيبش حاجة في الآخر، والشعوب المقهورة تشعر بوخز هذا الاستعباد فلا تستقر، تظل تعمل بقى انتفاضات وحروب وافتداءات واستشهاد وتؤرق مضاجع هؤلاء المحتلين. فبدأوا يفكروا في حاجة تانية، يحتلون احتلال فكري. يبقى هو قاعد في بيتهم هناك او في قصره المشيد في اوروبا في انجلترا او في امريكا في البيت الابيض ويحرك البلاد من هنا من هناك. فالعلمانية هي مقدمة الاحتلال، والنموذج هو محمد علي باشا رأس الدولة الحديثة في مصر، وده مش كلامي ولا كلام السلفيين، ده كلام محمد عبده الشيخ محمد عبده. فقال: تأسيس حكومة مدنية في مصر أي علمانية، وعلمانية ليست نسبة للعلم كما قد يلبس البعض، لا، علمانية يعني لا دينية، ده التفسير الوحيد لها في الدنيا. علمانية الترجمة الأصلية لهذه الكلمة على علمانية يعني لا دينية، مش علمانية نسبة للعلم مثلا، لا إطلاق، ده نسبة غير صحيحة. فالراجل كان أول من أسس حكومة مدنية في مصر يعني علمانية، كانت مقدمة لاحتلال الأجانب لمصر بعد أقل من 80 عاما. العمل الثاني اللي قام به محمد علي قتاله للدولة العثمانية، وطبعا المؤرخين ثقات المؤرخين وأهل العقل فيهم وأهل الفهم الدقيق لمجريات الأمور ممن يحسبون على هذه الأمة اللي بيكتبوا بأقلام مخلصة تخلص لأمتها، يعلمون جيدا أن محمد علي هذا كان ألعوبة في يد الإنجليز والفرنسويين، وكان ينفذ ما يأمرون به كأنه قائد من قوادهم. ولذلك محمد علي قاتل الدولة العثمانية بما أظهر به للعالم كله ولأوروبا خاصة ضعف هذه الدولة. صحيح الدولة كانت ضعيفة من قبل أن يقاتلها محمد علي، لكن كان هذا الضعف مستتر شيئا ما. فالذي أظهره كتبت أوروبا تسمي دولة العثمانية تعليل يسمونها الرجل المريض، يسمونها الرجل المريض اللي ينتظرون به الموت، عايزين يقع بس بحيث يقتسم أملاكه وقد كان. فمحمد علي بدأ يظهر هذا الضعف الشديد للدولة العثمانية التي كانت الخلافة ساعتئذ، وكانت تنتظم دول الإسلام جميعها، كانت لها قوة وكانت مرهوبة مع ضعفها، مع كونها كانت ضعيفة جدا في الوقت الأخير بتاعها، إلا أنها كانت مرهوبة الجانب، تخشى وتخاف لأنها عدد ضخم جدا من الناس ودول مجتمعة. وإلا حتى العوام يقول لك الكثرة تغلب الشجاعة، الكثرة تغلب الشجاعة، وكانت لها يعني كما قل مساحة واسعة جدا بين أيديها، رعايا كثيرون جدا متشعبة مترامية الأطراف، خيرتها كثيرة في كل جانب، فكانت مرهوبة الجانب. وهذا الضعف الذي انتبه في آخر أيامها أظهره جدا محمد علي لما قاتل الدولة العثمانية فجرأ عليها أعداءها. فلم يمضي إلا حوالي 120 عاما حتى ضاعت الدولة العثمانية وسقطت الخلافة التي كانت كالأب الروحي للمسلمين، الأب الروحي للمسلمين يجمع شتاتهم من كل جانب مهما تكن دولها ضعيفة، لكن الاجتماع قوة، والاجتماع ده مقصد شرعي. فما هي إلا سنوات يسيرات حتى قام خليفة محمد علي كمال أتاتورك هذا العلماني المحترق، فدمر الخلافة وقضى على الدولة العثمانية تماما، وكان ما كان من أمر ضياع الديار الإسلامي دولة إسرى دولة، حتى صارت كما نحن الآن شذر نذر كل واحد في ناحية. كل دولة أصبحت لها حياتها الخاصة، لها سياستها، لها مواردها، استقلال تام كله عن بعضه خلاص. لو إن دولة ماتت في الشرق لا يأبه لها أحد، وإحنا النهاردة هو النظام السوري المجرم منذ 7 أشهر أو أقل لا يزال يضرب في الآمنين العزل من الشعب المسلم السوري، وشعوب العرب ودول العرب وحكام العرب يغطون في سبات عميق لا يعنيهم هذا الأمر أصلا، ولم يقدموا شيئا ولم يحركوا ساكنا، وهم بين خائف أن يصيبه مثل ما أصاب هؤلاء النظام السوري الآن. فهو يحاول وإن كان في الظاهر بينشر أخبار عن الانتفاضة السورية وعن الثورة السورية وبيدعم الشعب في الظاهر، لكنه في الواقع يدعم النظام ويربط على كتفه ويقول له لا تخف أنا معك. أنظمة كثيرة عربية تفعل هذا الآن، خونة ولا يأبهون لهذا، والقسم الآخر مشغول باللي هو فيه كما هو الحال في مصر الآن وليبيا واليمن، مشغولين بما هم فيه. الأمر لم يتضح بعد، لا تزال الأمور فيها شيء من الارتباك وشيء من عدم استقرار الرؤية ولا استقرار الأوضاع. فكان الوضع مختلف طبعا في الخلافة العثمانية، أي خلافة تجمع المسلمين كلهم. هارون كان يقول للسحابة يقول لها امطري حيث شئت، هتمطري في أفغانستان حيستفيد بك من في موريتانيا، ما كلها بلد واحد، كلها دولة واحدة، يعني أهل أفغانستان المسلمون إخوان أهل موريتانيا، إخوان جنوب إفريقيا، إخوان تركيا، إخوان البحرين، إخوان السعودية، إخوان مصر، كلهم دولة واحدة. فالموارد التي ستعظم في جانب من الجوانب، جاء البترول في الخليج العربي، سيعود نفعه على كل المسلمين، لن يكون لطائفة ما. فترى بعضهم مثلا يروح يشتري كلب بكم مليار، أو يشتري ثيابا لممثلة أو حذاء لعاهرة بكم مليار، وإخوانه يموتون جوعا لا يجدون قوت أيامهم. ما كانش ده موجود وما كانش ده ممكن يحصل. فكان هذا الاجتماع علامة قوة للمسلمين. أول من أظهر عوار هذا ضعف هذه الدولة وجرأ عليها أعداءها محمد علي، وده برضو بقوله ده مش كلامي، ده كلام محمد عبده، الإمام محمد عبده مفتي الديار المصرية، يقول: قتاله للدولة العثمانية بما أظهر به للعالم كله ولدول أوروبا خاصة ضعفها، ضعف الدولة العثمانية وعجزها، وجرأهم على التدخل في أمور سياستها. ثالث مصيبة قام بها محمد علي مقاتلة الوهابية. الوهابية ده كلام الشيخ محمد عبده، بيقول مقاتلة الوهابية والقضاء على ما نهضوا به من الإصلاح الديني في جزيرة العرب مهد الإسلام ومعقله. فالحركة الوهابية والدعوة الوهابية دعوة تجديد ديني وإصلاح، رغم أنوف الحاقدين والموتورين والمنتفعين والعملاء واللاعبين والعلمانيين وكل هؤلاء القطعان. وهذا أمر يعلمه كل من قرأ التاريخ قراءة صحيحة، قرأه من مصادره، لم يقرأه من مصادر مشبوهة. جماعة اللي بيقرأوا تاريخ العرب من كتب المستشرقين هؤلاء كأنهم ما قرأوا شيئا. بيقرأوا إيه ده؟ لما واحد يجي يستقي تاريخ مصر مثلا مما كتبه المؤرخون الإنجليزيون أم الاحتلال، هي بارة تاريخ مصر ولا تاريخ انجلترا كده؟ لا، تاريخ انجلترا من تاريخ مصر. فجماعة إياهم اللي عاملين يطعنوا في الحركة الوهابية والوهابيين، الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام وأحد مجددي هذا الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها، وقال: في كل قرن من أمتي سابقون. وقد اتفق أهل العلم الثقات منهم ممن تجردوا عن التعصب والعمالة على أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو مجدد 110، مجدد القرن 12 الهجري الشيخ محمد بن عبد الوهاب. شيخ الإسلام وإمام المسلمين في زمانه، وهذا الكلام يعرفه ثقات المؤرخين كما قلت، وقد أثنى عليه علماء زمانه ومن جاءوا بعده، وثناؤهم عليه مفور. ولعلي إذا سمح الوقت في وقت غير ذلك قريب من ذلك أن أذكر لكم شيئا من ثناء أهل العلم الثقات المعروفين بين المسلمين في هذا في قرنه ومن بعده إلى الآن على هذا الرجل الكبير، وكتبه شاهد على ذلك. خلينا من أي حد أثنى عليه، إيه الفيصل؟ واحد بيقول لك الرجل ده مش كويس، وده بيقول ده كويس، تبحث كلام، كتبه كلها مطبوعة معتنى بها أتم عناية، فليقرأها مسلم بعد أن يقلع الغلاف. اقلع الغلاف، عشان بعض الناس مع هذا الضغط والتشويش المتعمد من بعض المتعصبة وأعداء الدين على هذه الدعوة الطاهرة، بعض الناس بقى عنده شيء من النفور وما مشافش حاجة، ولا يعرف الشيخ محمد عبد الوهاب، ولا عمره أرى له كتاب، ولا يعرف شيئا عن دعوته، لكن عمال يسمع الوهابية، الوهابيين متطرفين متشددين، إرهابيين، مش عارف ايه بتاع ايه، كما كان يقول الاغتيال الانجليزي، ما اللي كان بيشوه سمعة الشيخ محمد انجلترا وفرنسا لخوفهم منه وخوفهم من الدولة السعودية في مطلعها، فكانوا بيشوهوا سمعة الراجل، بس ده كل اللي حصل. وتلقف هذا منهم أزيالهم ممن يصدعون بما غنى الآن باسم الفكر والرأي والحضارة والمدنية والكلام ده، وافق شن طبقة. وأنا أزعم أن كثيرا جدا إن لم يكن كل من يطعن في الدعوة الوهابية لم يقرأ كتابا واحدا ولا سطرا واحدا مما كتبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكتبه موجودة كما قلت، وموجودة بين الناس، متوفرة جدا على الانترنت وفي المكتبات وفي كل مكان، فليمسك بها مسلم عدل يخاف الله وليقرأ، فإن وجد فيها شيئا غير قال الله قال رسول الله وقال الإمام فلان أحمد وقال الإمام الشافعي وقال أبو حنيفة وقال مالك، فليلقي بها في التنور. هاتوا كتب الشيخ عبد الوهاب وبصوا فيها، لو وجدتم فيها شيئا خلاف ما أقول، خلاف قال الله وقال رسول الله، كلها آيات وأحاديث فقط، الرجل لا يكاد يتكلم، يعني كتاب التوحيد لي اللي هو من أشهر كتبه يكاد لا يتكلم فيه الشيخ محمد، كله قال الله تعالى كذا، وفي صحيح البخاري أنه قال كذا، وقال الإمام أحمد وقال الإمام الأوزاعي وقال سفيان الثوري وقال الإمام فلان وقال فلان، وينقل كلاما موثوقا معتمدا متفقا عليه بين أهل العلم ناصعا كالنهار. فأي شيء، حتى كان بعض العلماء المتعصبين في ما وراء النهر، بعض المتعصبين على الشيخ ما شافوش ولا أرى لي حاجة خالص، لكن هو بيسمع من الجماعة المتعصبة الصوفية ولا جماعة غيرهم ممن تعصبوا على دعوة الشيخ لأغراض شخصية ليس الحق إطلاقا، ولأنه أوقف ضلالهم وبدعهم وحارب خزعبلاتهم وصد الناس عن هذا الضلال فقط، فكان يجدد الدعوة ويصلح الدين. فبعض الناس كان واخد موقف من الراجل من غير ما يعرف عنه حاجة، زي ما هو كما بقول الآن هو عامة من يتعصب على الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو يعني يتكلم فيه بغير حق، والله حسيبه وسيوقفه ويسأله يوم القيامة عن ذلك. فبعض تلاميذ، بعض التلاميذ اللي كان يعرفوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب جاء بكتاب التوحيد ونزع منه الغلاف، والشيخ ده كان يرى كفر ابن عبد الوهاب وإذا ذكر يسبه، زي الجماعة اللي يعرفوش حاجة بتاعتنا دول اللي عملوا لك الوهابية، هو والله ما يعرف حاجة عن الشيخ محمد، لا يعرف تمام اسمه ولا يعرف متى ولد ولا متى مات ولا ماذا كتب ولا كان ايه موضوعه اصلا، لكن اهو واخذ بالك، يعني كلهم يعني هم كما الناس كأسراب القاطع يتبع بعضهم بعضا، يعني واحد بيقول كلمه والكل بيسقف له وبيمشي وراه وبيقلده ثقة منه فيما يقول. فالطالب دوت الذكي ما حبش يرد على الشيخ، لو رد عليه والشيخ طبعا متعصب والطالب طالب والشيخ شيخ هيدور على دماغه على طول، انت اللي فاهمك، انت ده اللي عرفك، انا بقول لك ده راجل ضال، هيقول له لا مش ضال هيضرب، فما اتكلمش، سابه شتم في جمع معاي وجاب له الكتاب وخلع الجلدة اللي عليها اسم الشيخ وقال له ما رأيك في هذا الكتاب يا مولانا. الشيخ خد الكتاب وقعد يقراه فأعجب جدا بالكتاب، قال ما شاء الله لا أخوات، هذا الكتاب هذا كله قال الله قال رسول الله، ما أروع من مؤلفة، من المؤلف العبقري اللي جمع كل هذه الآيات والأحاديث وهذه النصوص ودلل بها على ما
دين النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البراعة وهذه البساطة وهذا الصدق. فقال هذا من تضلله، ده ابن عبد الوهاب. فاستغفر الله تعالى وبدأ من يومها يقرأ كتب الشيخ، ثم صار من أكثر الدعاة لهذا المذهب الصحيح، مذهب الحق. فهي الحكاية طبعا كما قلت تزييف، حرب حرب تزييف، تلميع وإسقاط، تلميع الأقزام وإسقاط العمالقة العظام. فمحمد علي في الوقت الذي يمهد فيه العلمانية وينشي نظام علماني في مصر ويقضي على الدولة العثمانية يحارب الدعوة الوهابية، وده كلام الشيخ محمد عبده كما قلت مرة ثانية، كلامه في المنار سنة 1902 بيقول: مقاتلة الوهابية والقضاء على ما نهضوا به من الإصلاح الديني في جزيرة العرب مهد الإسلام ومعقله. ثم يكتب الشيخ محمد مرة أخرى قائلا محمد عبده: هذا يعني أن محمد عبده ومدرسته لا ينسون مساوئ محمد علي في نسخ الأحكام الشرعية وإعلانه العلمانية في مصر، وهو أول من تجرأ في العالم الإسلامي على استبدال القوانين الأوروبية بالشريعة الإسلامية، أول مجرم تجرأ على الله وألغى شريعته وجاءنا بقوانين إنجلترا وفرنسا. وده عجب عاجب، دي حاجة ما تدخلش دماغ أي حد، ومع ذلك يستمرئونها الجماعة إياهم ويقول لك ده السلفيين عايزين تطبيق الشريعة، كأننا ندعو لشيء عجيب. والسؤال يعني البسيط: هل هناك دولة على وجه الأرض تحكم بغير قانونها؟ يعني هل ترضى فرنسا أو إنجلترا أو أمريكا أن تحكم بقانون آخر؟ هل يقدر يطلع واحد فرنساوي، يعني ابن فرنساوي بقى بجد فرنساوي مؤصل يعني، وقول يا فرنسا يعمل دعوة كده يقول الدعوة إلى التحاكم في فرنسا بالقانون الإنجليزي، ده هيتعمل في إيه؟ لو إن واحد بقى من العلمانيين أو الليبرالي أو سميه ما شئت، واحد بقى ناشط سياسي ولا ناشط بياخد بالك اجتماعي ولا ناشط أي حاجة من اللي عندنا كتير منهم قوي دول اللي عندهم واجعين دماغنا، هم مش بيعملوا حاجة خالص غير الصد عن سبيل الله وبلبلة الناس. فيقدر واحد من الجماعة إياهم دول النشطاء والمفكرين والمش عارفين وبتاع إيه يطلع كده في فرنسا ويطالب، يطالب فرنسا أن تحتكم للقانون الإنجليزي؟ ده مستحيل يحصل طبعا، ولو حصل هيتعمل في إيه؟ سيتهم فورا بالخيانة العظمى وهيروح فين؟ هيعلق، معروف مكانه، ده خائن. إزاي تحكم فرنسا بالقانون الإنجليزي يعني؟ ما عندناش قوانين؟ ما عندناش رجالة قضاء محترمين؟ أو يطلع واحد في إنجلترا يقول أنا عايز أتحاكم للقانون الفرنسي؟ في دولة في العالم غير فرنسا بتحتكم للقانون الفرنسي؟ في حد يعرف دولة في العالم غير فرنسا يعني بتحتكم للقانون الفرنسي وترضخ له وتقدمه على قانونها؟ موجود ده في أي مكان في الدنيا؟ موجود عندنا احنا هنا في مصر، بلد الإسلام، بلد الدين، بلد الأزهر، بلد التي تنشر الدين في كل مكان وتعلم الدنيا الدين. ما الإسلام يقول لك الإسلام أي نعم صحيح نزل في الجزيرة العربية في مكة ومهد الله له في المدينة، وكان من أعظم من انتشر به الإسلام هنا في مصر، دور الأزهر الشريف نشر الإسلام وعلماء الأزهر كان دور عريق جدا يعني من الأدوار التي لا تنسى. أليس من العيب والخطل إن البلد لا تنشر الإسلام تحكم بغير الإسلام، تحكم بقانون الفرنسي؟ وهل ترضى فرنسا أن تحكم بقانون إنجلترا أو قانون مصر؟ ده مستحيل طبعا. عارفين القصة دي جات إزاي؟ حتى نبكي دما بدل الدموع وحتى يسكت هؤلاء المتهوكون الخونة الذين خانوا الله ورسوله وخانوا بلادهم، دي خيانة للأمة وخيانة للشعب وخيانة لكل شيء أن يخرج من يدعو للبقاء على القانون الفرنسي. قصة جات إزاي؟ ما الشيخ محمد عبده فتح الكلام هو بقى، الشيخ محمد عبده هو اللي جرجرنا للسكة دي، بيقول لا ينسى، لن ينسى الشيخ محمد عبده مدرسته مساوئ محمد علي في نسخ الأحكام الشرعية وإعلانه العلمانية في مصر، وهو أول من تجرأ في العالم الإسلامي على استبدال القوانين الأوروبية بالشريعة الإسلامية. ده حصل في عهد أولاده، كان هو أول من مهد له وبدأ يبسط له الطريق، وفي عهد إسماعيل بدأ هذا الكلام. إسماعيل كان ولا نبار باشا الوزارة ونبار باشا هو أول رئيس وزراء مصري نصراني. وأول حاجة عملها رئيس وزراء مصر النصراني نبار باشا أن ألغى الشريعة الإسلامية. ده طبيعي طبعا جدا. إزاي بقى حصل دوت؟ طبعا ما مش هتيجي كده من باب الطاء يعني، وإلا يا جماعة معلش مش عندهم دماغ، ده شعب يعني عامتهم مسلمون، مش زي ما يقول مش زي ما طلع شوية عيال خد بالك متعصبون ينشرون الفتنة. الآن ينبغي أن يعلم الكل من الذي يزكي الفتنة الطائفية، من الذي يزكي الفتنة الطائفية. لما يطلع جماعة من متطرف النصارى يطلعوا ويهتفوا إحنا مش أقلية، إحنا أصحاب البلد دي، ويسكت لهم ويسكت عنهم عقلاؤهم، فين البابا شنودة وأين القساوسة اللي واقفين معاهم بيسقفوا لهم ويقول لك فتنة طائفية يعملها المسلمون؟ مسلمون مين؟ متى قال المسلمون هذا؟ من امتى او في اي موقف من المواقف المذكوره كلها الان من اول هذه الاحداث من ايام حارث القديسين؟ اي موقف من هذه المواقف ثبت تورط المسلمين فيه؟ ولا واحد. الدين لا يامرنا بهذا، ديننا لا يامرنا بهذا. ربنا بيقول في كتابه العزيز، وهذا ملزم لكل مسلم على اختلافه بجميع انتماءاته، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالله أمرنا بالبر والإقساط للنصارى، وده حاصل بالفعل منذ 1400 عام، من أول ما جاء ما دخل الحكم الإسلامي مصر أيام عمرو بن العاص، وقد بدأت ملامح هذا التسامح وهذا البر والإقساط والإكرام. لما دخل عمرو بن العاص مصر كان القسيس الأكبر البابا بتاع نصارى مصر، كان الرومان اللي هم نصارى زيهم يعني كانوا سجنينه، كانوا نفينه في آخر الدنيا. فأول ما صنع عمرو بن العاص أن جاء بهذا القسيس وما وأمنه وولاه أمر النصارى. ده تعصب بقى، ده بقى التطرف، هو ده بقى الفتنة الطائفية. ولا يزال أبناء عمرو على هذا إلى اليوم. ومصر مش ملك حد يا جماعة، يعني اللي بيقول لك ان مصر اصلها الاقباط دي فاهمين غلط، واحنا هذا كلام قلناه 100 مرة، الناس فاهمة غلط خالص. وبس مش عيب عليهم، العيب على كبرائهم، يعني العيب مش على الشباب الصغير اللي بيتخنوه ويطلع يبقى يزكي نار الفتنة في بلد الان تحتاج كل دقيقة للالتئام والوحدة والتضامن حتى نمر بالسلام. مين ليه مصلحة في الفتن الطائفية دي الآن؟ معروف في ليه مصلحة في ذلك. جماعة تعطي الحماية الدولية اللي عايزين تيجي أمريكا تمسك مصر، واللي عاملين طلب الكونجرس الحيث يفرض حماية على مصر، واللي عاملين دولة قبطية في الخارج، واللي بيطالبوا بالأقليات مش بممثل الأقليات عن الأمم المتحدة يبقى في مصر، دول اللي لهم مصلحة بس في الفتن الطائفية. لكن عقلاء الفريقين، عقلاء النصارى وفيهم عقلاء كثيرون، والشعب النصراني أو الجماهير النصرانية اللي عندنا جيراننا من النصارى يعيشون في سلام، ليس عندهم هذه النظرة السوداء التي يتكلم بها بعض للأسف بعض قياداتهم ممن ينبغي أن يؤخذ على أيديهم وأن يعاقبوا، لأنهم يولعون البلد ويسخرون الشباب الصغير منهم. ففاهمين غلط. طلع عند كده سكرتير المجمع المقدس الآن باب الشوي وقال البلد دي بلدنا وإن إحنا أصحاب بلد الأصليين والمسلمين دول ضيوف عندنا. طبعا ده كلام غير صحيح، ده كلام فارغ، يدل على أن الرجل لا علم له بالتاريخ أصلا، ولا يعلم تاريخ النصارى ولا تاريخ المسلمين كمان، لأن مصر ملك الأقباط. مين الأقباط دول؟ هم النصارى يعني؟ لا طبعا، قبطي مش معناها نصراني أصلا، قبطي معناها مصري. قبطي مصري، جات منين قبطي ديت؟ قبطي ديت كما يقول المؤرخون جميعهم، كل ما كتب في تاريخ مصر ابن عبد الحاكم وابن زولاق والمقريزي وكل العالم اللي تكلموا في تاريخ مصر بيقولوا ان قبط دي نسبة الى قبطائيم ابن مصرائيم ابن سام ابن نوح، يعني من ايام سيدنا نوح قبل ان يولد عيسى عليه السلام بألوف السنين، واهل مصر يسمون بالاقباط. نسبة لمن؟ نسبة لقبطائيم ابن مصرائيم. ما مصر دي اصلا اول واحد قعد في مصر مصرائيم دوت ابن سام ابن نوح، من أيام نوح عليه السلام. فسميت مصر باسم، بقى اسمها مصر نسبة لمصرائيم. مصرائيم خلف ولد اسمه قبطائيم قعد معاه في البلد، فأصبح كل الناس اللي في مصر دوت من أولاد قبطائيم. وقبطائيم ده ابن مين؟ ابن مصرائيم ابن سام ابن نوح. فصارت كل أهل مصر اسمهم أقباط نسبة لقبطائيم دوت اللي هو ابن نوح عليه السلام، ابن مصرائيم ابن سام ابن نوح. يعني ده إمتى الكلام دوت؟ ده قبل أن يولد عيسى عليه السلام بألوف السنين، وأهل مصر يسمون الأقباط. فلما جاء موسى عليه السلام الأقباط اتبعه منهم من اتبع، وبقي منهم على دين فرعون من بقي. ولما جاء عيسى عليه السلام ودخل مصر آمن بعيسى بعض الأقباط وبقي بعضهم كافرا بعيسى. فلما جاء الفتح الإسلامي أسلم بعض الأقباط وبقي بعضهم على أصل ديانتها، على النصرانية على اليهودية. فما فيش أي ارتباط بين قبط ونصراني، ده ارتباط مغلوط. فمصر ملك للمصريين من ناحية بقى الايه الارض بقى، ومين اصحاب الارض؟ اصحابها المصريون. المصريون دولي لما جاء موسى بقوا على دين موسى، لما جاء عيسى بقوا على دين عيسى، لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بقوا على دين محمد. فما فيش حد اسمه صاحب الارض. العبرة بقى الان بالموجود، لان مستحيل النهاردة اي حد يتكلم بهذه اللهجة. اللهجة دي لهجة غريبة جدا، لهجة تدعو للطائفية ولا الجماعة الشطار بتاعتنا اللي هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وأسميهم أسماء مسلمة لكنهم مأجورون لهدم الإسلام ولمراعاة هذا وذاك، يتكلمون بكلام فسل كلام فارغ يزكون به الفتنة، لا يفقهون هذا الذي نحكيه. فبدأ أرجع وأقول تاني أن نبار باشا لما تولى الحكومة في مصر وهو أول رئيس وزراء نصراني، فين بقى الاضطهاد؟ تعود للاضطهاد وتعود للأقليات، فين ده؟ تم الرجل هو نصراني ورئيس وزراء، والنهاردة في حكومة شرف عندنا أيضا وزير السياحة اللي هي تتعلق بها شعيرة من شعائر دين المسلمين. عندنا حاجة اسمها الحج، الحج دوت ركن أركان الإسلام، وده شغله كله في وزارة السياحة، رئيس هذه الوزارة نصراني، ومحدش يتكلم يعني ولا حاجة، في حين هذه الوزارة ليس فيها ممثل عن التيار الإسلامي قط. التيار الإسلامي ما بقولش المسلمين، المعروف المسلمين عندنا في توجهات كثيرة، في علماني وليبرالي وشيوعي ويساري، كلهم موجودين في هذه الوزارة، وزارة الدكتور شرف، ليس فيها واحد من الإسلاميين، مع أن الإسلاميين هم الأغلبية العظمى في البلد وهم التيار الأكبر باتفاق الجميع، ومحدش يتكلم. فين بقى الفتنة الطائفية؟ فين بقى التعصب؟ مفيش حاجة من ده كله موجود اهو، والأرض هي الدليل، الواقع هو الدليل. فاللي عايز يفهم الأحداث على مزاجه حتى يصنع فتنة ويحبز ويبدأ يسخن هذا أو ذاك على طائفة ما، سيكتوي هو بنار هذه الفتنة قبل غيره، سيكتوي بنارها قبل غيره. فنبار باشا لما تولى رئاسة الوزراء أوعز إلى إسماعيل، كان ساعتها إسماعيل ماشي على نمط أبيه محمد علي في النظر لأوروبا، راجل كانت أنظاره معلقة بأوروبا، عايز يخلي مصر قطعة من أوروبا، وفي سبيل ذلك يقضي على الدين مش مشكلة، ودي له أقام دولة علمانية وأسقط الحكم الإسلامي. فإسماعيل كان ماشي على نفس الطريق المظلم هذا، فكان ممكن للإنجليز والفرنسويين والأجانب كلهم في مصر، كان هم هنا واخدين راحتهم أكثر من أبناء البلد. فكان لما يحصل مشاكل بين مصري وبين أجنبي، كان الأجنبي يرفض الاحتكام للقضاء الشرعي، ولم يكن في مصر إلى هذا التاريخ إلا القضاء الشرعي بس. قضاء شرعي يعني الحكم بما أنزل الله، لأن العالم الإسلامي يحكم كله بشريعة الله تعالى من أول ما أنزل على رسول صلى الله عليه وسلم الدين والقرآن وإلى هذا التاريخ لغاية 1875، وما عندناش في بلاد الإسلام غير القضاء الشرعي اللي هو قال الله وقال رسول الله، احتكام الشريعة حسب بقى مذاهب كل قاضي، القاضي بقى المالكي والقاضي الحنفي والقاضي الشافعي، وفي بقى قاضي القضاة، وده أمر كان مألوف في الدولة الإسلامية، وده علامة تحكيم الشريعة، وجود قضاة يحكمون بالشرع، مش وجود رئيس دولة أو ملك يحتكم هو للشرع. لأن الراجل ده العمال يخربط في الكلام كل شوية ويتكلم فيما لا يعنيه وفيما لا يفهمه أصلا، واخد بالك، وعايز يحتج بأن بعض الخلفاء كان بيضربوا بعض وكان عندهم توجهات غير سديدة وكان بيشربوا الخمر على سقوط حكم الإسلام ما كانش فيه أصلا شريعة تحكم. ده فهم مغلوط. الحاكم ده زي أي واحد في الشعب مواطن بيخالف الشرع ويعاقب على ذلك أو يذم ويوافقه ويمدح، لكن علامة وجود الشرع في حياة المسلمين وجود القضاء الشرعي، وكان كل بلاد الإسلام كان فيها قضاء على المذاهب الأربعة، القاضي الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، وفي فوقهم خالص بقى قاضي القضاء. وكان دي ده كان ده كان كان ده يعني طقوس سائدة في جميع ديار الإسلام لغاية ما حصل البلاء اللي بحكي عنكم لكم عنه دلوقتي. فكان لما يحصل خلاف بين الإنجليزي أو الفرنساوي وبين المصري، يلا نحتكم للقضاء الشرعي، لك أنا آسف، فيأبى الإنجليزي أو الأجنبي أن يحتكم للقضاء الشرعي، لك أنا لا أحتكم إلا إلى قانون بلدي. شفت العزة؟ راجل مع أنه ضيف مش بلد، ضيف في البلد وأقلية، لكنه لا يحتكم إلا لقضاء بلده. طبعا ده كلام برضو مش مظبوط، لأن أي واحد بيخش مكان بيحتكم لقانون هذا المكان. تجيت عندي وارتضيت أن تسكن في بيتي فينبغي أن تخضع لشرطي، تعيش بقى بمزاجي أنا، مش عاجبك روح بلدكم، لا ده هو هيقعد عندك في بلدك وسيحتكم لقانونه هو وسيلغي قانونك أنت. ده منتهى الضعف والذل، ما ده احتلال، هو ده مش احتلال يعني؟ وإيه لازم يبقى فيه رئيس والرئيس ده قرطاس يعني خيال مآسة يحركه الغرب بالريموت كنترول يمين شمال لا يفعل إلا ما يريدون، ويقول لك سياسة البلد وأنا يعني بحافظ على التراب الوطني. طبعا هذه كلها أحلام يقظة، زي المجرم ده بتاع سوريا اللي عمال يقول لك أنا التراب السوري وأنا لو حد فكر يقرب أنا هولع في البلد. تولع في إيه يا عم المجنون أنت؟ هتولع في إيه؟ أنت لو بتعرف تولع كنت ولعت في إسرائيل في الجولان من 30 سنة. يعني أسد علي وفي الحروب نعامة عامل لي فيها يا راجل، وتقول انا لو حد قرب مني وقرب لو امريكا فكرت تقرب انا هولع في المنطقه. لو بتعرف تولع وعندك هذه النخوه وهذا الحماس وفعلا انت راجل بجد مش كرتون يعني، ما كنت تستقبل ان تطوف الطائرات الاسرائيليه فوق قصرك منذ عامين وتتلهى بك وتعطيك على قفاك وانت في قصرك الرئاسي لا قيمه لك اصلا، وتقول الان انا هولع في البلد. طبعا هذه أحلامه يقظة، وهؤلاء أسماء مملكة، يقول لك أسد، أسد إيه وبتاع إيه، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر، ده قطة أو أقل كمان من القط، يحكي انتفاخا صولة الأسد، عامل أسد هو ولا أسد ولا بتاع، ده هو فار بالكاد يكون فار يعني، خد بالك. فجماعة العناترة دول بتاعتنا اللي هم بتكلموا بس جعجعة بق، يعني أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، تسمع كلام قد كده كتخين قوي لكن على الأرض هواء ليس له شيء، ليس له وجود. فكان إسماعيل ده قاعد نعم خيال مآتة لكن ملوش قيمة، يحرك مصر ساعتها إنجلترا وفرنسا، هو قاعد يتفرج يأتمر بأمرهم، وأصغر مواطن فرنساوي أو إنجليزي في أرض مصر يستطيع أن هو يقضي على الخليفة باتصال بالقنصلية الفرنسية أو الإنجليزية أو ببلاده الأصلية. وهذا اللي حصل بالضبط، احتكموا يا جماعة للقانون، قال لك مش هنحتكم للقانون الشرعي. طب وبعدين؟ فطبعا نبار باشا راح لإسماعيل وقال له طب ما كده الجماعة قال المصريين حقهم يضيع، يا سلام، ما لازم كل واحد جاي بمصيبة لازم يقعد كده يحل فيه وشوف لها منطق وفلسفة، لازم يفلسف الموضوع، يقول لك والله احنا ما نقدرش نحتكم للقانون الإسلامي لأنه للأسف غير مقنن. طب قنناه، كذاب اتقال في قبل 77 كان النجم المشايخ يقولوا مشايخ الأزهر وغيرهم يطلبوا تحكيم الشرع، كان يطلع لهم الجماعة إياهم المأجورون هؤلاء ويقول لك أصل القانون الإسلامي ده قانون كتب فقه، ما ينفعش يبقى قانون محاكم ما فيهوش مادة أولى ومادة تانية وبقى تنظيمات وتقنينات مش مقنن وتقنينه يمنع من تطبيقه. طب قننه لهم، وقعدوا قانون فيه 5 سنين أو 4 سنين وتقنن وصار القانون الإسلامي صار قانون، يعني صار الشريعة الإسلامية قانونا مكتوب برضو كده بنسخ القانون العادي، طبقوه بقى. لا أصل والله مشكلته أنه هو طبعا حيبقى فيه تضييع لحقوق الآخرين، إمتى ده وفين والساعة كام ومن إمتى الإسلام ضيع حق حد؟ ده عمر ما جاء الإسلام على حق أحد خط، ويشهد بهذا أعتى أعدائه المنصفون منهم يعرفون هذا ويؤمنون به، لأنهم ما رأوا قط دينا ينصف غيره من نفسه كهذا الدين، ويرعى حق غيره كحق رعايته لنفسه غير هذا الدين. فهذه شكاة ظاهر عن كعارها، رمتني بدائها وانسلت، ده في كنتم مش عندنا. فلازم يعمل فلسفة بحيث يمرر فيها اللي هو عايز يمرره من الايه، من التضليل. فقال له الان يعني الان الجماعة المصريين دول حقهم هيضيع، طب والحل يا سي يا نبار؟ قال له نحن نعمل بقى محاكم مختلطة، قوم لما يحصل مشكلة فيها مشاكل بين واحد مصري وواحد اجنبي ما يروحش القضاء الشرعي، لان الجماعة مش عايز يروح، مش هيرضى يحتكم ليه، فنروح القضاء الايه المختلط دوت. طب وهنحكم فيه بايه ده ان شاء الله في المختلط دوت اللي يحكم على واحد مصري او مسلم؟ او قال له بقى ان نكلف واحد كده من الجماعه العباقره الفرنساويين يعمل قانون فرنساوي عشان يرضوا يحتكموا ليه. وبالفعل كلف محامي اسمه مانور ان هو يضع القانون الفرنسي، وضع القوانين السته او الخمسه بالفرنساوي، وضعها واخذها واستلها من مدونه جوستينيان الوثني. شوف المصيبه السوداء، يعني هذا الموت الزؤام في الجواليق الحمر كما كان يقول بعض المحدثين، يعني ده موت محقق سريع في خانق بموت كله في بعضه. يعني إلى هذا الحد هذا القانون الآن مستل من جوستينيان، أخذ بالك، الوثني على الطريقة الفرنسية، وقد كان وجابوه بالفعل وكان لسه بالفرنساوي، وكانت تحكم المحاكم المختلطة هذه بهذا القانون الفرنسي بصيغته الأصلية. طبعا كان اللي بيحكم في هذه المحاكم الجماعة مين؟ الإنجليز. كان القاضي دائما إنجليزي أو فرنساوي أو واحد اتربى هناك، واحد من اللي هم مسحوا دماغهم وبقى كأنه إنجليزي أو فرنساوي. يرى المصريين هؤلاء فئران، ويرى أن أهل أن المدني أن البشر الحقيقيين هم الأوروبيون. وإذا جاءت خصومة بين واحد من البشر الأوروبيين وواحد من الجماعة ياهم المساكين بتاعتنا، طبعا ده ما يستاهلش أصلا يكون صاحب حق. أكيد أنت غلطان، أكيد أنت ما تستاهلش، أنت مفروض تكون الآن في السجن من غير كلام. فكان دايما بتقضي هذه المحاكم على الضعفاء لصالح الأجانب. فطبعا دي خطة طويلة المدى، ده خطير، هذا مكر الليل والنهار، ده ترتيب يعني مش هزار. طب والحل نعمل إيه؟ بقت زي قلتها المحاكم مصرة الآن، قال لك بسيطة، نعمل قضاء أهلي بقى، نعمل قضاء أهلي، هو أهم حاجة، يبعد عن الإسلام وعن الدين أهم حاجة. طيب حاج قضاء أهلي هنحكم فيه بإيه؟ قالوا ما لو حكمنا بالشرعي ما حدش هيرضى بيه، الجماعة النصارى اللي هم الإنجليز يعني والفرنسويين مش هيرضوا بالقانون الشرعي، يبقى رجعنا ثاني من الأول. طيب والحل يعني؟ قالوا معلش نراضيهم بقى وننقل القانون الفرنسي هو في الأهلي بس نترجمه يبقى بالعربي، بحيث يبقى فيه قضاء عرب ومصريين وكلام من ده يعني. وقد كان، وصارت القانون الفرنسي اللي كان في المحاكم المختلطة للأجانب بس بقى الآن بقى على كل البلد. شوية 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 قال لك بقى المحاكم هذه الشرعية مالهاش لازمة خالص بقى، فألغي القضاء الشرعي، وبقي في مصر القضاء الأهلي الذي يحكم بالقانون الفرنسي المستل من مدونة جوستينيان الوثني. هل في الدنيا فضيحة أكبر من هذا؟ ولما يجي بقى المشايخ يطالبوا بأن يعود المسلمون إلى قانونهم، قانون الإسلامي بتاعهم بتاع البلد بتاع هذه البلد الإسلامية، يقول لك لا، إزاي؟ والأقليات مالها الأقليات؟ ولا يجرى لها حاجة الأقليات؟ هذا قانون يكفر لها حقها ويكفر لها أن تتمتع بشعائر دينها كما تشاء، هو حد يمنعهم من حاجة؟ والإسلام جاء ليكبت الناس، جاء ليدخل الناس في الدين بالإكراه، ده مش حاصل عندنا. فلما هذه الفلسفة البذيئة التي يراد بها الصد عن سبيل الله فقط لا غير، فيش أي مبرر يبرر بقاءنا على حكم فرنسي لا يرضى به أهله، فضلا عن كوننا نحن مأمورون بخلاف هذا. الزائد أضف إلى هذا أن أمر الحكم عندنا قضية محورية في الشريعة، ده مش موضوع، ده مش فضل يعني، مش حاجة مزاجية. ده ربنا بيقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، يعني يا رسول الله، فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأوجب إيه؟ ثلاث، لا يتم الإيمان إلا بها، يحكموك أولا، يحتكموا إلى شرعك، فدي أول حاجة سقطت خلاص، وبعد كده بس مثلي كمان، ولا يجدوا حرجا فيما تقضي به. لو أنت قضيت بقطع يد السارق كما قال ربك في كتابه الذي لم يحرف ولم يبدل، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لا يجد واحد حرجا في هذا، ما يقولش لا والله معلش بقى يعني يقطعوا ايده ليه بتاع ايه يعني ده دي وحشية، اوعى لا يتم لك ايمان. ده مش كلام السلفيين والله، ده كلام الله. لا يؤمنون فلا وربك، ويقسم ربنا على هذا، ده القرآن، ده لا مذكرة من الجماعة السلفية ولا ده بيان من الإخوان المسلمين عشان الجماعة إياهم يتبطوا. ده ربنا اللي بيقول وبيقسم على هذا، يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. يبقى أول حاجة يحتكموا إليك لشرعك مش لحد تاني، وبعد ما يحتكموا يرضوا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، ما يبقاش عندك ولا حرج في قلبك، تبقى مراضي بحكم الله، ويسلموا تسليما، وكمان يسلموا لله عز وجل. فشوف احنا بعيد ازاي، موضوع مش هزار. ويقول ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. اوعى تسيب نقطة من الشريعة، اوعى تسيب فصل، اوعى تسيب باب وتقول لا والله أصل ديت صعبة شوية بلاش دي دلوقتي، ما تنفعش، مش حاجة اسمها كده. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ما هو هو هذا الذي نحكم به الآن، لأن نحكم بحكم الجاهلية، حكم جوستنيان الوثن، ونحينا شرع الله، ما عادش ينفع وما عادش يلزم ولا يصلح لهذا الزمان المتحضر. أفحكم الجاهلية يبغون؟ خلي هؤلاء يردوا على الله، ما تجاوبوا، خليهم يجاوبوا على ربنا، ربنا بيسألهم اهو. أفحكم الجاهلية يبغون؟ عايزين حكم جاهلية يعني؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد. فأول من تجرأ وهدم الشريعة في ديار المسلمين محمد علي وأولاده، وده كلام الشيخ محمد عبده لسه بيقوله، وهو أول من تجرأ في العالم الإسلامي على استبدال القوانين الأوروبية بالشريعة الإسلامية. ده حتى الشيخ الخديوي إسماعيل مرة أيام حرب الحبشة، وكانت الجيوش المصرية كانت منهزمة وكانت تتوالى عليها الهزائم كل يوم هزيمة، فالخديوي ضاق صدره اتضايق قوي من اللي بيحصل دوت، فكان ماشي مع شريف باشا، فقال له يا شريف باشا ماذا تصنع عندما يصيبك ضيق وهم، لما بتتضايق كده وقلبك بيتقبض قوي بتعمل ايه؟ فقال له والله يا افندينا انا لما بيحصل لي من اللي بتحكي فيه دوت قبض نفس او ضيق اجمع المشايخ العلماء اجمعهم عندي في البيت ويقرؤون صحيح البخاري فيفرج الله تعالى ببركة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه هذا الهم والكرب والضيق. قال له سهلة قوي. وكلم الشيخ العروسي شيخ الأزهر الخديوي بقى، كلم الشيخ العروسي شيخ الأزهر ساعتها وقال له يا شيخ العروسي اجمع علماء الأزهر، اجمع هيئة كبار العلماء مش أي حد كمان في الجامع الأزهر ليقرأوا صحيح البخاري حتى يرفع الله عنا النسبة إن شاء ربنا ينصرنا بقى على الحبش. فالشيخ العروسي ما كدبش خبر وراح جاب المشايخ كلهم عند عند الحراب القديم في الأزهر وقعدوا يقروا البخاري، يقروا البخاري والهزائم تزداد والأخبار السيئة تنهال على رأس الخليفة اللي هو الخديوي إسماعيل. فجاء الخديوي إسماعيل مضطربا متعصبا جدا مغتاظا للغاية، ووقف على رأس المشايخ وهم في الجامع الأزهر وقال إما أنكم لستم العلماء أو ليس هذا صحيح البخاري. قال إيه دوت؟ لقد أخبرني شريف باشا أنه إذا قرأ صحيح البخاري فإن الله سيرفع ما بنا من الضر وأنتم تقرؤونه طول النهار ولم يرتفع شيء، فإما أنكم لستم العلماء انتوا اكيد بقى ناس مش مظبوطين او ان هذا ليس صحيح البخاري. فواجم العلماء جميعا كلهم سكتوا مش متوقعين هذا التهجم السافر من هذا الرجل على مقام هؤلاء العلماء السادة. فسكتوا جميعا إلا شيخا في آخر الجلسة، رجل شيخ من كبرائهم في آخر المجلس، لما رأى الخديوي يتكلم بهذا الكلام الفارغ قام إليه وقال: كله منك يا إسماعيل، كله منك يا إسماعيل، روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتم بالمعروف، إذا رأيتم المنكر ولم تنكروه أوشك الله أن يعمكم بعذاب من عنده، فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم، فكله منك أنت. فسكت إسماعيل ولم يحرج، لم ينطق ببنت شفة، ما نطقش ودار ومشى. ولما طبعا الراجل مشي كبسوا الشيخ دوت، ما كانش متوقع أن حد يرد عليه أصلا من المشايخ، صار المشايخ يلومون صاحبهم هذا، يعني ويلك قطعت عيش نفسك وضيعت نفسك، انت كده خلاص بالسلامة، الله يرحمك، الله يرحمك ويحسن إليك، انت ميت ميت. هو في حد يتكلم بهذه اللهجة مع الخليفة، مع 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 السلطان؟ اوصي بقى وشوف بقى، وصي بقى بالعيال لمين وبتاع كلام من. وما هي الا دقائق حتى رجع شريف باشا يسأل عن الشيخ، قال: فين الشيخ الشاطر ده اللي كان بيرد على الخليفة؟ اين هذا الشيخ؟ فقالوا: هو ذاك، سلمه له يعني. فاخذ الشيخ من ايده وراح على الخديوي في قصره، فلما دخل عليه اجلسه الخديوي امامه على الكرسي، قعد على كرسي كده قدامه، وقال له: يا استاذ، انت قلت كله مني، انت بيقول انا السبب في هذه الهزائم، وانا مالي انا السبب ازاي يعني؟ اشرح لي هذا الكلام، انا مش فاهم الكلام ده خالص، كيف اكون انا السبب في هزائمنا في 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 في, في اثيوبيا في الحبش؟ فقال له الشيخ: يا افندينا، اوليس الزنا عندك برخصة؟ اولم تقضي على قانون المسلمين وتاتي بقانون اوروبا؟ ألست الذي أسقطت الحكم الإسلامي وجئتنا بقوانين أوروبا؟ أليس الخمر يباع في بلادك على مرأى ما واسمع منك؟ أليس؟ فقال له إسماعيل: طيب وإحنا نعمل إيه؟ وماذا أصنع؟ وأنا أعيش بين أجانب، بلدي فيها كم رعاية أجانب، كم كبار جدا من الجماعة السياح والأجانب عايشين معانا، ولا بد أن نأخذ بأسباب الحضارة ونعايشهم نكون زيهم يعني. قال له: خلاص، ما دمت قد اخترت هذا لنفسك فأنت السبب، فما ذنب البخاري وما حيلة في العلماء؟ طب انت الان سبب المشكله عند حضرتك، شايف ان ده الامثل وان ده الانفع للبلد، وان احنا نشرب خمره والزنا يبقى مباح عادي جدا، حريه شخصيه كما يقول بعضهم النهارده، جماعه الليبراليين بعضهم ده مصور ليه فيديو بيقول لا باس، يعني ما رأى بواحد بتسال امراه عجوز شمطاء لا تستحي لا من الله ولا من نفسها ولا من الناس، تقول لها: رايك كيف الشذوذ الجنسي؟ هتلاقي دي حريه شخصيه، انا شخصيا ما بعملوش، بس عندي أصدقائي بيعملوه عادي يعني، ولا أرى بأسا بهذا، حرية شخصية. طب صاحبتها بقى الثانية، لو بنتك بقى لبس الحجاب أطردها من بيت فورا، طب ما فين الحرية الشخصية بتحكوا عنها بقى؟ ولا هي حرية الكفر بس؟ حرية الكفر والفسق والفجور والعهر هو ده بقى اللي بيحكوا عليه. فقلت: أنت اخترت خلاص، اخترت يبقى أنت ماشي في السكة دي، فخلاص بقى تحمل، يبقى أنت السبب. فقال له: صدقت، وصرفه وأعطاه جائزة. خلاص، فأول من تجرأ في العالم الإسلامي على استبدال القوانين الأوروبية بالشريعة الإسلامية محمد علي وأولاده، كما يقول الشيخ محمد عبده. قال: ولا ينسون، يعني المسلمين ويعني محمد عبده وتلامذته، لا ينسون قتال محمد علي لخليفة المسلمين مما يعد حرابة. ده رجل خارج، محمد علي هو من أول من خرجوا على السلطان العثماني، ده رجل خارجي. ولا ينسون قضاءه على الدولة، على دولة السعوديين العربية المسلمة المصلحة السلفية. ده كلام مين؟ الشيخ محمد عبده. ولا ينسون أن توفيقا، توفيق باشا، هو الذي تآمر على ثورة عرابي واستدعى الإنجليز لاحتلال مصر واحتمى بجيشهم، هم دول. والنهاردة لسه الطبالين بيطبلوا للعلمانية ولا يستحون. خلاص، ينبغي أن يغيروا أفكارهم وأن يعيدوا النظر في مكان، لأن الوضع النهاردة مش زي محمد علي، كان ساعتها لسه الناس مش عارفة حاجة، أيام محمد علي وأيام الحقبة القديمة دي من 200 سنة كان الشعب لسه مطحون تحت يخرج من 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 حروب داخلية ومن التسلط للأمراء والمماليك وحروب ليس له فيها ناقة ولا جمل، ياخدوه يحاربوا بيه شوية هنا ويروحوا يخلصوا شوية منه في اليمن وحبة منه في حروب مش عارف في الدولة العثمانية فين، وحبة ياخدوهم السعودية يموتوهم هناك، وكان الشعب مش عارف راسه من رجليه، وكان البتاع دوت التسلط والجور وأكل أموال الناس بالباطل، وكانوا عبيدا كانوا يستعبدون الناس. ما هو لسه هو الشيخ محمد عبده بيقول اهو تاني، بيقول ما الذي صنع محمد علي الذي استطاع ان يحيي ولكن استطاع ان يميت، كان معظم قوة الجيش معه وكان صاحب حيلة بفطرته كالرجل المحتال، فاخذ يستعين بالجيش وبمن يستميله من الاحزاب على اعدام كل رأس في خصومه. شوف مين الان اللي واقف ضده، مين اللامع اللي في خصومه، فلان يبدأ بقى يشتغل الأحزاب دي ودي ويعمل أحزاب على مزاجه ويبدأ يلاغي دوت ويعمل صفقات مع هذا ويضحك على دوت ويقضي على هذا الخصم العنيد، ثم يدور مين تاني بعديه، فلان يتفق مع أعدائه ومع إخوانه محتال، يقول ثم يعود بقوة الجيش ويكر آخرا على من كان معه أولا وأعانه على الخصم الزائل فيمحقه. اللي كان واقف معاه امبارح ضد فلان ضد زيد النهاردة بقى عدوه خلاص عايز يخلص منه، هيوجع دماغه من وقفت معاك بقى وانا اعطيني بقى ولايه ولا حاجه فدام انا مش عايز حد ليه عليا جميل، فيبدا يخلص على اللي كان واقف معاه امبارح، يجيب بقى الثالث يضحك بيه على الثاني، خلص على الثاني بالثالث يتعاون على الثالث بالرابع، وهكذا دواليك وهكذا حتى اذا سحقت الاحزاب القويه سحقها تماما، ما عادش في حزب قوي في مصر، ده دي الديمقراطيه ودي بقى العلمانيه اللي جاء بها محمد علي لمصر، وجه عنايته الى رؤساء البيوت الرفيعه الوجهاء فلم يدع منها رأسا يستتر فيه ضمير أنا حد حسس بنفسه يعني إلا قطعه، خلص عليه واتخذ من المحافظة على الأمن سبيلا لجمع السلاح، بحجة أنه عايز يعمل أمن في البلاد وأنه عايز وسط الأمن، فبدأ يجمع السلاح من الناس، وتكرر ذلك منه حتى فسد بأس الدين وزالت ملكة الشجاعة من الناس، الناس بقى كلهم جبنة، ما هو الوحيد اللي معاه سلاح محمد علي وجنوده، والشعب المسكين المطحون ما يقدرش ينطق لا نطق هيتذبح، فأصبح الناس جبناء فربى فينا الجبن، فمحمد علي جاءنا بالجبن والخور اللي احنا لسه الآن بأنه 4-5 شهور بنقول يا هادي وجايين نذبحه، فهم الجماعة إياهم عايزين نرجع تاني في الجبن، الجبن البلدي دوت اللي ما زهقوش منه ولا هيزهقوا لأنهم يؤجرون عليه أجرا كبيرا، هم مستفيدون من هذا الجبن. قال الشيخ محمد عبده وزالت ملكة الشجاعة منهم، وأخذ يرفع الأسافل ويخفض الكرام حتى ساد اللئام، بقى ما تلاقيش واحد في مكان مرموق إلا مشكوك في أمره، الكرام في السجون الناس المحترمين إما تلاقيه منفي في السودان رماه في السودان ولا وداه هنا ولا هناك أو وضعه في جيش حتى يقضي عليه أو فعل أو فعل، لكن الناس اللي نص كم دي الأسافل اللي قام تراهم هؤلاء هم حاشيته وبطانته بالضبط، اللي بيحصل اللي كان بيحصل بالضبط كده، لا الحرامية كلهم حول الرئيس، فالرئيس معه عصابة المنتفعين جماعة اللي هم الايه الهليبة اللي بهلبوا البلد، فلا تكاد ترى حوله رجلا نظيفا اصلا ابدا، كان حوالي نظيف بس اسم على غير مسمى، والعجيب الرجل ده كان معاه شوية اسامي ولا اسم منهم راكب على واحد، يعني هو حسني مبارك ولا في حاجة من الحسن ولا البركة، ده نحسن على البلاد 30 عاما ورئيس وزرائه نظيف وهو ليس نظيف على الإطلاق، ده حرامي محترف سرق نص البلد، وولده جمال ليس له من اسمه نصيب وعلاء واخد بالك، ومش عارف التاني ده العدلي حبيب العدلي وهو بغيض إلى كل مسلم وكل مصري وهو أبو الظلم في البلد حبيب العدلي دوت، فكان معاه شوية أسامي منقيهم على الفرازة واخد بالك، فتح السرور صفوة الشريف أسماء كلها أسماء لامعة جدا أسماء شكلها حلوة قوي لكن مضامنها، وكما يقول بعض العلماء ابن القيم يقول كل شخص له من اسمه نصيب إما إيجابا أو عكسا، يعني أي واحد مثلا اسمه مبارك إما يكون مبارك أو يكون نحل، لابد لابد لكل واحد أن يكون له من اسمه نصيب، إما نصيب بالإجاب أو نصيب بالعكس. فلو ما كانش مبارك يبقى نحس، لو ما كانش نظيف هيبقى إيه؟ معروف، لو ما كانش عدل هيبقى ظالم، وهكذا. فإذا فاته نصيب الإجاب من اسمه أدركه نصيب السلم، وده اللي كان حاصل بالفعل لكل هؤلاء الحاشية الظالم. وهكذا فعل محمد علي، وهؤلاء كلهم ولاد محمد علي. ما هو احنا كنا بنحكم بنظام ايه؟ ما نفس الدماغ ونفس الفكر ونفس الطريقة ونفس العلمدانية ونفس العلمانية ونفس القصة، هي عايزين يكملوها. بس انا بتعجب جدا، يعني جماعة اللي هم الان بيقولوا عايزين دولة مدنية علمانية، هو احنا كنا بنحكم بايه منذ 200 عام؟ بنحكم دولة اسلامية؟ انتوا جربتوا حكم اسلامي خالص؟ ابدا. بتجربوا في ايه بقالكم 200 سنة؟ مدنية علمانية. وجربتوها ونفعت، فشلنا فشل ذريع. احنا كنا قبل محمد علي او في اول ايام محمد علي احسن من الوقت 500 مرة اقتصاديا وكل حاجة. صح ما كانش الراجل بيعمل لمصلحة البلد، كان بيعمل لنفسه يعني، لكن كان وضعنا ساعتها احسن من الان 100 مرة في نواحي كثيرة، تقدموا ساعتها في امور كثيرة اكثر من الان. فاحنا ما لم نخرج بشيء من هذا الحكم العلماني او اللاديني او الديمقراطي او مدني، الحاجات دي كلها ما جابتش حاجة خالص، في حين ان الحكم الشرعي جاب دولة اسلامية ضخمة جدا علم بها القاصي والداني. ولم تسقط هذه الدولة الا لما اسقطت الله تعالى من حساباتها وسقط منها نصيب الدين فسقطت، على حد ما قاله قوادها الاول: نحن كنا اذل الامم، نحن كنا أذل الأمم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وعشان كده اللي عايز يرفع مصر ما يمشيش ورا الناس دي. هؤلاء الناس ليس عندهم مشروع حضاري أصلا أساسا، يعني ده هذا مشروع ذل، لأنه يعني إذا كان بعيدا عن الله عز وجل فهو ذل. أي مشروع يقصد به رفعة البلاد وهو عن الله تعالى بعيد فهذا أبعد ما يكون عن الرفعة، وسيكون مشروع ذل مستطير. ده كلام ربنا اللي بيقول كده، مش انا برضه. قال الله تعالى: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. ومن اعرض عن ذكري، عن ديني وشريعتي وحكمي، فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال: ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول الشيخ محمد عبده: إن محمد علي قد ملأ مصر بالأجانب والدخلاء يستعين بهم على إقرار نفوذه، وأذل المصريين بإطلاق يد هؤلاء الدخلاء فيهم يحكمون على هواهم، لا هدف لهم إلا مرضاة الأمير الكبير صاحب الإقطاع الكبير. ثم ينفي عنه ما ينسب إليه من إصلاح، بل ينسب إليه قتل كل روح للشهامة أو النخوة في مصر مما ظهر أثره عند غزو الإنجليز لها. فيقول الشيخ محمد عبده: حمل الأهالي على الزراعة ولكن ليأخذ الغلات، ولذلك كانوا يهربون من ملك الأطيان كما يهرب غيرهم من الهواء الأصفر والموت الأحمر. ذلك يقولون إنه أنشأ المعامل والمصانع، ولكن هل حبب إلى المصريين العمل والصنعة حتى يستبقوا تلك المعامل من أنفسهم؟ وهل أوجد أساتذة يحفظون علوم الصنعة وينشرونها في البلاد؟ أين هم ومن كانوا وأين أثرهم؟ لا، بل بغض إلى المصريين العمل والصنعة بتسخيرهم، كان بيشغلهم سخرة وفي العمل والاستبداد بثمرته، فكانوا يتربصون يوما لا يعاقبون فيه على هجر العمل والمصنع لينصرفوا عنه ساخطين عليه لاعنين الساعة التي جاءت بهم إليه. يقولون إنه أنشأ جيشا كبيرا فتح به الممالك ودوخ به الملوك، وأنشأ أسطولا ضخما تثقل به ظهور البحار وتفتخر به مصر على سائل الأمصار. فهل علم المصريين حب التجند؟ علمهم، حبب لهم الجيش والجندية يعني، وأنشأ فيهم الرغبة في الفتح والغلبة، وحبب إليهم الخدمة في الجندية، وعلمهم الافتخار بها؟ لا، حصلش، بل علمهم الهروب من الجندية من الجيش، وعلم آباء الشبان وأمهاتهم أن ينوحوا عليهم معتقدين أنهم يساقون إلى الموت بعد أن كانوا ينتظمون في أحزاب الأمراء ويحاربون ولا يبالون بالموت أيام المماليك. وده لسه الآن مستمر. لما كان اللي يجي الواحد يروح الجيش ولا حاجة تبقى مناحة في البيت، وكان ممكن الراجل يطلق مراته، يطلقها صوري قال، وده طلاق واقع، يطلقها قال كده ايه، يطلقها على يد مأذون ورجعها صوري عشان ابنه ما يخشش الجيش، ولو دخل الجيش تبكي أمه عليه طول الليل والنهار. من الذي بنى فينا هذا الاعتقاد السيء؟ طبيعي ان الواحد، ان المسلمين كانوا يهرعون الى الجندية، لان الجندية هذه عندهم هي احد الحسنيين، الموت او النصر او الشهادة، النصر او الشهادة. فما الذي بغض اليهم هذا؟ النهارده ميلي بيروح الجيش وهو مبسوط رايح الجيش، بابه كله عايز يهرب، ولو عرف يعمل اي حاجة بيهرب، ورايح يقول يا رب يطلع عندي الكبد ولا يطلع عندي القلب ولا حاجة عشان اخد شهادة طبية واخلع. خد بالك، هذا الارث السيء، ارث محمد علي كما يقول الشيخ محمد عبده من 100 سنة. هذا الكلام من، ده مش كلام النهارده، ده كلام الراجل بيقوله من 120، من 110 سنة تقريبا الشيخ محمد عبده. يقول: هل شعر مصري بعظمة اسطوله او بقوة جيشه؟ وهل خطر ببالي احد منهم ان يضيف ذلك اليه ويقول هذا جيشي واسطولي او جيش بلدي واسطوله؟ لا، لم يكن شيء من ذلك، فقد كان المصري يعد ذلك الجيش وتلك القوة عونا لظالمه، فهي قوة لخصمه. ظهر هذا الأثر عندما جاء الإنجليز لإخماد ثورة عرابي. دخل الإنجليز مصر بأسهل ما يدخل به دامر على قوم، مدمر لهم يعني، ثم استقروا ولم توجد في البلاد نخوة في رأس تثبت لهم أن في هذا البلد من يحامي عن استقلالها. ده بعض مما يتكلم به الشيخ محمد عبده عن محمد علي، اللي هم رجعوا دماغنا به أبو الدولة الحديثة، واخد بالك، ورأس النهضة، ومصر من أيام محمد علي بدأت تتحط بقى في العالم المتنور. فين دول؟ ده مصر من ساعتها في العالم النامي أو النايم، وبدأت تتحرك نحو العالم الميت، واخد بالك، وما عادش مش ناوي ترجع، ولن ترجع، ولن يكون لها إحياء إلا بالطريقة الشرعية على وفق ما يريده الله عز وجل. وعشان كده احنا عايزين نهدم هذه الأقزام في نفوسنا، وأن نبني الأعلام الصحيحة. عندنا أعلام، أعلام الواحد منهم بأمة، الأعلام أعلامنا الحقيقيون ممن هم مشوا. تلاقي كتب حتى العيال في المدارس كلها بتأتيهم بشخصيات لا ترى عليها سمتا ولا تعرف لها رأسا ولا رجلا، كأننا فقدنا نماذجنا وفقدنا قدوتنا وفقدنا أسوتنا. صار الآن الوضع مخيف للغاية. هذه أمة تدمر على يد أناس لا يخافون الله. لسه واحد هو بيكتب، والراجل ده معروف، راجل معلش يعني كاتب معروف بأنه كاتب إباحي، راجل بيكتب عن الدعارة وبيكتب في الشذوذ الجنسي، وأفلامه وكتاباته تعبق بهذا العبيق النتن. والنهاردة قال بيتكلم، عامل نفسه بقى واصي بقى على البلد، وهو بقى اللي بيحكم بقى ان دول يحيون دول وحشين. ده عمال بقى يقسم الناس، جاي يحكم، بيحكمون. مين حكمك يا عم الحاج انت؟ من جاء بك حكما على هذا الشعب الكبير؟ اتظن ان احدا يرضى بحكمك؟ لن يرضى به الا من على مثل شكلك. جماعة اللي على شكلك ومن جنسك، اللي هم اصيبوا بما اصبت به، فيهم نفس الفيروس هذا، فيروس التعلق بالغرب ورؤيته هو السماء، والطعن في الماضي العريق، والطعن في الحاضر المشرق للإسلام، ومعاداة كل ما هو إسلامي. الجماعة دولي، النخبة بتعوتك دولي، وهم عدد قليل جدا لا يشكل شيء لا على الأرض ولا في الهواء. دولي بس اللي هيقبلوا هذا الكلام السطحي جدا اللي بيكلم بيها هؤلاء الناس، وناس يظنوا أنهم فقدوا عقولهم. لما واحد يريد لهذه الأمة، عايز الناس يعني بيقول لك، أنت يقول لك: هل تعتبر نفسك في المقام الأول مسلما أو مسيحيا أو إنسانا؟ أنت مسلم ولا مسيحي ولا أنت إنسان؟ ثم يقول: هل تعتبر أن انتماءك أولا إلى دينك، أم انتماءك إلى الإنسانية يسبق أي انتماء آخر؟ يقول لك: أنت الآن تختار إيه؟ تبقى أنت منتمي للإنسانية الأول ولا للدين بتاعك الأول؟ فبيقول لك: لو أنت بقى إنسان، انتماءك للدين يسبق انتماءك للإنسانية، فقد بدأت طريقا خطرا ستتورط آخره غالبا في التعصب والعنف. يا سلام، ما إيه المطلوب؟ يقول لك الدين بطبيعته ليس وجهة نظر وإنما اعتقاد حصري، ولا يقول كلام فلسفة فارغة باردة ليس لها معنى. خلاص الكلام عايز يقول لك لو أنت انتمائك للدين يبقى أنت تبقى إنسان متطرف، لازم تقدم الإنسانية على الدين. إزاي يعني؟ يعني يقول لك أهو، يقول لك تاني إذا كنت مسلما وفكرت بطريقة أنك أنت تقدم الدين على الإنسانية يعني هتحتقر الآخر، والاحتقار دوت طبعا هتعتبره بقى الرجل ليس له حق، وبالتالي ده بداية الانقلاب عليه والقتل له، زي ما كان بيتكلم برضو مذيع من إياهم الفشل المعروفين بتاعتنا دولي. اتكلموا في السياسة ماشي انتوا ممكن بتفهموا فيها شوية يعني، لكن الدين وثوابت الشريعة ايش دخلكم في هذا الباب أصلا؟ وأين العلماء؟ هم مات العلماء ماتوا ولا حاجة؟ ما عادش عندنا أهل علم بالدين احنا نتكلم هؤلاء الدخلاء عليه وقرروا المصير الديني. يقول لك لما كان بيتكلم في قضية النصراني ان هو كافر ولا مش كافر، ودي حاجة طبعا تضحك قوي يعني، هو في حد يختلف لسه النهاردة ان النصارى كفار؟ يعني هل اللي يعتقد مسلم ان النصارى مسلمين مثلا؟ طب ما النصارى يعتقد ان المسلم كافر. النصارى يعتقدون اعتقادا واضحا جدا ليس فيه ما يعيبهم يعني على مذهبهم ان المسلمين كفار. إن احنا في نظر النصارى حتى نصارى جرادنا المعتدلين يعني دول منهم كمان هنخش النار على مذهبهم، وهم على مذهبنا هيخشوا النار برضو، ده يزعل مين؟ مش انا ارتضيت اكون مسلم؟ طيب النهارده اليهودي بيقول انت كافر، خلاص انت حر ماشي، وبعدين والنصارى يقول انت كافر، طب ماشي ايه المشكله؟ طب هل كوني كافر سيمنعني حقا عندك؟ لا خلاص اعتقد ما شئت، وانا اعتقد ان اليهودي ونصراني كافر، لكن هل اعتقادي انه كافر سيمنعه حقا عندي حاجه عليه في حاجه يعني؟ لا خلاص حريه الاعتقاد مش هي دي، ولا هي بتيجي بس بالمقلوب؟ يعني حريه الفكر والاعتقاد دي تيجي ازاي؟ مش تيجي كده برضو اعتقد انه كافر ولكن لن اضره في شيء ولن اقاتله ولن آتي على شيء يخصه، بالعكس سأبره وأقصص إليه مع اعتقادي أنه كافر وهو في نظر سيدخل النار، لكن أنا ماليش علاقة به في الدنيا، في الدنيا يعيش أنا مالي، يأخذ حقه ويعيش وهو برضه شايفني كده. طب إيه الغلط في كده يعني؟ إيه المخالف بقى للمدنية والحضارة في الكلام دوت؟ أنا مش عارف. ولما أنا أقدم دين فما ده أمر شرعي، إزاي أقدم الإنسانية على الدين يعني؟ إزاي أبقى إنساني قبل كوني ديني؟ هذه دعوة ماسونية. الماسونية بس اللي تقول كده، الماسونية والمؤسسات المشبوهة دي اللي عايزة تدمر كل الأخلاق وكل الشرائع خليها كلها خلطبيطة في بعض، يعني مش حاجة اسمها مسلم مصري يهودي، كل واحد حرية عدالة اجتماعية مساواة، دي شعارات الماسونية. الماسونية هذه أخطر ما يكون على الإنسانية كلها باتفاق العقلاء جميعا. والله تعالى يقول في كتابه العزيز يرد على هذا المتهوك المثرثر وأصحابه، يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. إيه رأيك بقى؟ أنا بحزب الله وأفكر بهذه الطريقة وأقدم ديني على كل علاقاتي، ولا أبقى ماشي مع البيه بتاع الحرية عدالة اجتماعية مساواة ماسونية خلطبيطة دوت الإنسانية والإنسانية؟ إيش علاقة هذا بذلك؟ لا يتعارض كوني رجل أحترم ديني وأقدمه على كل من سواه وأحترم الآخر ولا أظلمه، لا يتعارض هذا. مش لازم يعني عشان أكون راجل متحرر وراجل محترم إن أنا ألغي ديني خالص وأتعامل على إني إنسان فقط، ده مش لازم إطلاقا طبعا، ده لا يلزم إلا عندما فقد عقله وفقد دينه وصار عميلا مأجورا عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.